وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سنة الله في الكون سنة لا تتبدل ولا تتغير أبدا لأن الذي وضعها ركزها على أسس الحق ولذلك قانون رب العالمين يجري على كل ما خلق الله على كل موجود شاءت سنة الله ألا يقود الظالم الناس الظالم ما يقود الناس ما يحكم ما يكون إمام الإمام واضح من القيادة يعني إمام الجماعة لأنه يؤمنا ونحن نكون وراءه ونقتفي بحركاته في أثناء الصلاة فإذا هو إمام من الأمام مأخوذ أمامنا الإمام يجب أن يكون عادلا هذه سنة الله لأن الله يشترط العدالة في الشاهد الشاهد الذي يشهد لك يجب أن يكون عادل فكيف بمن يقود العالم فكيف بمن يقود الناس سنة الله هكذا لماذا يجب أن يكون عادل لحكمة واضحة جدا الظالم معناه المنحرف صحيح أم لا الظالم علميا هو الذي لا يضع الأشياء في مواضعها أنت تريد أن تسافر إلى جدة مثلا مرة تكون في سفرك عادلا وتأخذ الخط الذي يأخذك إلى جدة تمشي على هذا الخط فأنت عادل تصل إلى جدة تأخذ خط مستقيم ومرة ما تأخذ خط مستقيم يصل بك إلى جدة وإنما تأخذ خطا منحرفا ممكن ينتهي بك إلى الهند فالخط المنحرف يعني أن الذي سار عليه ظالم ظلم نفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة لما دخل على بستانه ذلك الكافر ورأى الثمر موجود والنخيل والأنهار تجري أخذه الغرور فأنكر الله فترك الله فظلم نفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه الله تبارك وتعالى يشترط العدالة لماذا؟ لأن الإمام يقود الناس إذا كان الإمام يظلم يعني ينحرف في قيادة الناس أنت تريد أن تصل إلى الله دائما في صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم لا يوصلك إليه إلا الإمام العادل المعصوم أما الظالم ما يأخذك إلى الصراط المستقيم وإذا ما أخذك إلى الصراط المستقيم ابتعدت عن الله فحكمة الله سقطت وحاشا لله أن تسقط حكمته لأن الله ما خلقنا للعذاب لاحظ هنا الفلسفة الإسلامية بشيء من الدقة كلنا نتجه إلى الله في طريقنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه نحن متجهون إلى الله لكن اتجاهنا يجب أن يكون اتجاه صحيح الاتجاه الصحيح لا يمكن أن يكون إلا مع العادل أما الظالم ينحرف بك إذا انحرف خلاص ما تصل إلى الله تروح للشيطان هذه قاعدة عامة كل الحيوانات والكائنات الحية لا تحتاج إلى قائد يقودها إلى الطريق الصحيح كلها تمشي على الصراط المستقيم. النحلة لا تحتاج إلى معلم وإمام يقودها إلى الطريق الصحيح، لأن الله أوحى لها أمرها فسارت في طريق الله في الطريق الصحيح. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم اسلكي سبل ربك ذللا. فتمشي النحلة في طريق الله، لا تتغير عنه ولا تتبدل بمقدار لحظة واحدة. تجد البيت اللي تبنيه النحلة وكلكم تعرفوه سداسي الأضلاع، ما تغير السباعي ولا ثماني ولا خماسي، ولا يوم من الأيام تغير النحلة فكرها وتضرب تقول عندنا أضراب عمال اليوم في خلايا النحل، بدل العسل نعطيكم حنظل. فشكل ما موجود أبدا، منذ ملايين السنين إلى الآن النحلة تعطينا عسلا، النملة تدب على رزقها، الطيور تزحف في الآفاق تبحث عن رزقها، الله هيئ لها رزق. كل ما في الكون لا يعصي الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، إذا هو آخذ بناصيتها إذا ما تحتاج إلى إمام، صحيح أم لا؟ أما الإنسان لا، الإنسان تركه الله لم يأخذ بناصيته. قل إن هذه صراطي، قل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خلق الإنسان لم يأخذ بناصيته، إنما أعطاه حق اختيار الطريق، لكن رحمة بهذا الإنسان نصب له أنبياء وأئمة معصومين لا يخطئون. هذا الإمام لا يمكن أن يكون ظالما. بعدين الآية الكريمة فيها إطلاق، هاي الآية معروفة عند كل المسلمين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني الله ابتلى إبراهيم، ابتلى يعني امتحنه، الابتلاء هو الامتحان، هذه سنة الله في الحياة، الله يمتحن الناس جميعا، سائر الناس العباد وحتى الأنبياء، حتى النبي يخضع للامتحان. وامتحان الله كما قلت وأؤكد هذه الليلة لأن البحث يحتاج إلى تركيز هنا، امتحان الله لنا لا يعني أن الله لا يعلم ويريد أن يعلم، الله عالم بكل شيء، وإنما يمتحننا ليكشف حقائقنا أمام أنفسنا حتى إحنا نعرف أنفسنا. تعرف نفسك؟ الله إذا يعلم أنك بعد 10 سنين تسرق، الله ما يعاقبك لأنه بعد 10 سنين راح تسرق، إلى أن تقع المعصية منك يعاقبك. ممكن أنك تتوب، ممكن أنك ما تقع المعصية. العلم غير الإرادة، علم الله سبحانه وتعالى يختلف، الله يعلم بكل شيء لكنه لا يريد لعباده الفسق والفجور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هنا مصب الحديث وهنا بيت القصيد، أنه في الامتحان في الدنيا هذه الخطوة هي التي تعين مكانتك عند الله وتحدد موقعك في الدنيا والآخرة. بعض الناس يتصور أن مسألة الآخرة منفصلة عن الدنيا، عندنا بالفكر الإسلامي أبدا هذا الشيء ما موجود، في المسيحية موجودة، في اليهودية موجودة، اليهود حولوا دينهم إلى دين دنيوي مادي ما إلى علاقة بالروحانيات وبالآخرة أبدا. شعب الله المختار، المسيحيون قطعوا الآخرة عن الدنيا وقالوا للإنسان إذا أردت أن تتزوج من الحور العين يجب أن تترك الزواج في الدنيا. الإسلام يقول لا، إذا أردت أن تتزوج من الحور يجب أن تتزوج في الدنيا، لأنك إذا تزوجت حفظت دينك وإيمانك وتدخل الجنة وتتزوج الحور. النصرانية كانت تسمي المال شر، طبعا هذه شعارات غير صالحة للتطبيق. الإسلام يطلق على المال صفة الخير، فمن ترك خيرا الوصية للوالد وإنه لحب الخير لشديد. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: من لا معاش له لا معاد له. لاحظ الربط الوثيق، أنت تريد الآخرة؟ نعم، الآخرة هنا في الدنيا. إذا تريد الجنة هنا في الدنيا، وقتك وعمرك وساعاتك وشخصيتك وأموالك وبيتك وعائلتك هي التي تدخلك الجنة أو تسقطك في النار، غير هذا الشيء ما موجود. الذي يتصور أن هناك الحساب يختلف عن الدنيا، صحيح يختلف بموازين ومقاييس خاصة، لكن الحساب هناك قائم على موازين الدنيا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ارتباط كامل بين الكون والحياة والإنسان والمبدأ والمعاد والخالق والمخلوق، موكب واحد يسبح الله ويقدسه، لا يمكن أن تنفصل عنه لحظة واحدة. جاءني رجل اليوم طرح علي هذا السؤال، أنه وما يدرينا نحن من أهل الجنة أم من أهل النار، هذا الشيء مستحيل أن نعرفه. قلت: أبدا، هذا الشيء من أوضح الواضحة ومن أبسط الأمور. أولا القرآن الكريم يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثم الصراط الذي تعبر عليه في الآخرة موجود هنا. قلت له هذا الكلام وأنقله لكم حتى الفائدة تكون عامة. قال: وكيف؟ قلت: الصراط هنا، الصراط في الآخرة على النار. صحيح، الصراط في الآخرة على النار. واحد يعبر على الصراط كالبرق الخاطف، واحد يترنح، واحد يسقط في النار، هاي الأخبار اللي موجودة. الآن الصراط هنا موجود، اهدنا الصراط المستقيم. أنت منذ أن تفتح عينيك في الصباح تقف على صراط الله المستقيم، إما أن تعبر عليك كالبرق الخاطف، وإما أن تتمايل وتترنح، وإما أن تهوي في النار. لكن فرق، هناك نار الجحيم، هنا نار الشهوات ونار الشيطان ونار الحقد ونار النفاق ونار الحسد ونار الغيبة ونار النميمة ونار البهتان ونار الظلم. قد يكون الإنسان في بيته جالس وهو يهوي في قعر جهنم إذا رفع يده ولطم زوجته المسكينة في البيت. قد تكون المرأة في بيتها جالسة وهي تهوي في نار جهنم إذا رفعت يدها ولطمت بنتها أو ابنها. لماذا؟ لأن اللطمة والصفعة في البيت تعني أنك ظالم. هاي حكومة مصغرة وأنت رئيس الحكومة، أنت ترأس حكومة مصغرة اسمها الأسرة، فإما أن تكون ظالم مع الأسرة أو تكون عادل معها. ممكن أن تكون دكتاتور مع الأسرة، ما تسمح لهم بحرية الرأي، ما تسمح لهم بمشاعرهم، ما تحفظ إحساساتهم. كلمتك هي الأولى وهي الأخيرة، قولك هو الفصل وهو الخطاب. هذا ما موجود في الإسلام أبدا. الرسول الأعظم يعلمنا، يقول: الفرق بين المنافق والمؤمن في الأسرة أن المنافق يأكل أهله بشهوته وشهيته، والمؤمن يأكل بشهوة أهله وشهيته. تعرف هذا الحديث على صغره كم هو عظيم؟ هذا لازم يكتب بماء الذهب حقيقة بالنور. واحد يدخل في البيت يقول لعائلته: أنا اليوم أشتهي الطبخة الفلانية، لازم تطبخوا لي، ويريدهم كلهم يشتركون معه في الطعام. دكتاتورية هذه. واحد يقول: لا، اللي تحبوه أنتم، ماذا تأكلون، ماذا تحبون من الطعام، أنا أشترك معكم وأكل معكم. حتى في هذه الأمور الصغيرة، من الصباح إلى المساء الإنسان بإمكانه أن يخرج وينتصر على نفسه ويعبر الصراط. إذا عبر الصراط هنا عبر الصراط هناك، وإلا جهنم هنا موجودة، قرأوا القرآن إذا شئتم معي، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هنا في الدنيا، جهنم هاي الدنيا هنا، إذا تخلصت من النار هنا أنت هناك أسرع من البرق تعبر الصراط. إذا جاءك رجل وسألك قال لك أن فلان فقير يحتاج إلى مساعد، فما رأيك أني أساعد هذا فلان الفقير؟ وبنفس الوقت أنت تعلم أن فلان فقير ويحتاج إلى مساعدة، لكنك تريد هاي المساعدة توجهها إلى مصلحتك، فيبدأ الدجل والنفاق. والله في الحقيقة والواقع صحيح فلان هو فقير وكذا، لكنه في أمور تقديم الأهم على المهم وفي قضايا أولى من ذلك، يمكن أنك تقدم إياها هاي المساعدة يكون أفضل. وقعت على وجهك في النار ذاك البعيد، جاءك رجل يسألك عن البنت الفلانية كيف حالها، هل تصلح أن أخطبها لولدي؟ هنا 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 الحق، حتى إذا كنت لا تعرف عنها شيئا يجب أن تحترمها، لأن أعراض المسلمين ودماءهم أمانة في أعناقنا، بعضهم شوية مقدس أكثر، تقديساتها مقدس، هذا التدين القشري السطحي اللي ما في طعم ولا في لذة. يقول إيه أنا ما أعرف عنها شيء، يمكن أنها على كل حال أخلاق ما عندها أو كذا ما عندها، وما يعني كذا ما عندها أخلاق، بعدين هو يروح يشوف ما عندها أخلاق يبتعد عنه. المفروض بك أنت ماذا تقول وماذا تتحدث وكيف تهيئ الناس. هذه الحركة أيها الأخوة، الحركة اللي نعيشها إحنا في الحياة مضغوطة بين خمس محاكم، خمس رقابات. هذه أولا محكمة الضمير، هذا الضمير في الإنسان، فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هاي محكمة الضمير. ثانيا محكمة المجتمع، ثالثا محكمة القضاء، رابعا محكمة التأريخ، خامسا محكمة الله في الآخرة. خمس محاكم أمامك، محكمتان لا يمكن التحايل عليهما أبدا، محكمة الضمير ومحكمة الله، ما يمكن واحد يتخلص منه. إذا جرحت شعور إنسان أو لطمت إنسان ضعيف أو ضربت يتيم أو ضربت ابنك أو تجرأت على زوجتك في البيت أو على أخيك أو على أبيك، فتشوف محكمة الضمير تبدأ في الليل تصليك نارا تحرق النوم في عينيك، وإذا تسمع الأصوات هذا طفل صغير ضعيف يحتاج منك إلى الحماية والرعاية، أنت أبوه لماذا تضربه؟ هذه امرأة تحتاج منك إلى كلمة حلوة وإلى معاشرة بالمعروف، لماذا تطاولت عليها؟ هذا إنسان فقير جاءك بقضاء حاجته، لماذا كسرت قلبه وتبقى إلى الصباح؟ هاي المحكمة ما تفلت منها نهائيا. ومحكمة الله أيضا لا يمكن الإنسان أن يفلت منها، ولذلك القرآن يقسم بهاتين المحكمتين، فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هل محكمتين ما ممكن واحد يطلع منهم نهائيا، لكن المحاكم الثلاث اللي بالوسط يمكن واحد يتحايل عليه. محكمة القضاء بسيط، شيك تودي الحساب القاضي تدخله وينهي لك القضية، صحيح؟ جاب سراج قضية معروفة يمكن سامعيها، دخل عنده قضية وجاء بسراج بضوء إلى بيت القاضي، والثاني أخذ عجلا وأدخله على بيت القاضي، واثنينهم حضروا يوم المحكمة يوم الجلسة. الأول قال أصلح الله القاضي إن مشكلتي أوضح من السراج، يعني وديت لك سراج بالبيت دير بالك عليه، الثاني قال ويلك وما قيمة السراج، ان العجلة يضرب السراج برجله فيكسره، يعني عجلة انا وديت لك. قال عجيب سبحان الله، صحيح مسألتك واضحة، لكن الله يقول وأشربوا في قلوبهم العجلة، يعني حب العجل، فالحق مع صاحب العجل. تمشي شو الشكل؟ ممكن انه تحايل على القضاء، من امثال شريح القاضي ومن سار على طريق شريح القاضي، اللي باع نفسه للشيطان وباع نفسه لعبيد الله بن زياد وليزيد بن معاوية، مثل شرح حبيل وامثالهم، مثل شبث بن ربعي، هؤلاء كانوا قضاة لكنهم ما احترموا العلم وما احترموا القضاء، فممكن التحايل على المحكمة، ممكن التحايل بشهود زور تعطي لك 10 دنانير يبيع دينه وضميره ووجدانه ويجي بالمحكمة يقسم بالقرآن انه ما يتكلم الا الصحيح او الا الكذب من اجل 10 دنانير، هذا كله ممكن. محكمة المجتمع ممكن انه واحد يتحايل عليها بالاعلام المزيف، بتضليل الناس، بتضليل الجماهير، بعدم وضع الحقائق امام الناس، كل هذا جائز. ومحكمة التأريخ كذلك ممكن الانسان يتخلص منها، اصحاب الاقلام، اقلام السوء الذين كتبوا التأريخ وتركونا في احضان التأريخ التي تصلينا نارا الى الان، كتبوا التأريخ بأقلام كانت تدور في أروقة الملوك والليالي الحمراء، ما كانت تتحدث عن أنين الشعب وعن حرمان الجماهير وعن المظلومين وعن الفقراء وعن المستضعفين وعن المساكين، لا، الأقلام كانت تتحدث عن ليالي الوليد بن يزيد، عن ليالي هشام بن عبد الملك، عن ليالي هارون الرشيد، ما كانت تتحدث عن الأنين الذي أمضته نسوة مهيضات الجناح كثيرات القلوب من أجل أبنائهن وأزواجهن المطاردين، من أجل وجود الإمام موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا وأهل البيت تحت ضغط السلطة الظالمة العباسية والسلطة الأموية التي سبقتها، وكلما دخلت أمة لعنت أختها. ممكن واحد يتخلص من هذه المحاكم الثلاثة، ولكنه لا يمكن أن يتخلص من محكمة الضمير ومحكمة الله سبحانه وتعالى أبدا. إذا أردنا الآخرة هنا الدنيا، ليس منا من ترك آخرته لدنياه أو ترك دنياه لآخرته، الربط موجود بين الاثنين، تريد الآخرة كيف؟ ما هي الدنيا مزرعة الآخرة؟ الله ابتلاك بالمال وابتلاك بالفقر، أعطاك العطاء لينظر كيف تصنع، لننظر كيف تعملون، لم يقل كم تعملون، لأن الله لا يبحث عن الكمية أبدا، يبحث عن الكيفية. كلكم تسمعون 5 أقراص من خبز الشعير أعطاها أهل البيت للمسكين واليتيم والأسير، نزلت فيها سورة آلاف السنين تقرأ، 1400 سنة، واحد أعطى الملايين، القرآن يقول فلا صدق ولا صلى. لماذا؟ لأن العطاء من النية والضمير، الوجدان شلون، النفس الطيبة، الشعور المتصل بالله، كلما كانت نية الإنسان طيبة وطاهرة وكان مؤمن يعني علاقته بالله عظيمة، علاقتك بالله تعطيك عظمة، العلاقة بالله عظيمة، الطاعة تكون عظيمة، ولذلك المعصية عظيمة. لماذا؟ لأنك ما تعصي واحد عادي، تعصي رب السماوات والأرض، فمعصية العظيم عظيمة، لذلك يستحق الإنسان أن يخلد في النار من أجل هذه المعصية. الآخرة هي الدنيا، وصدقوني يا أحبابي ويا إخوتي، هذه أيام نحن نحضر في مدرسة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، في كل ليلة نسمع هدي النبي، لأننا نأخذ الهدي والإسلام من أهل بيته، ونسمع الوحي، ونسمع سيرة النبي وسنة الحبيب. هذه أعظم فرصة تمر علينا، يجب أن ننتهزها، وإلا تذهب عنا ونضع خدودنا على تراب القبر، وعمر وأعماركم طويلة إن شاء الله، لكن النتيجة واحدة، إنك ميت وإنهم ميتون. نضع عندما يضع الخد الأيمن على التراب، ذاك الوقت تشعر بالخسارة وفداحة الخسارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ تجارة اللي تنجينا في الدنيا والآخرة هي طاعة رب العالمين. يجب أن نحافظ على صلاتنا أيها الأحبة، أن نتمسك بديننا. النساء يتمسكن بالحجاب، المرأة المسلمة يجب أن تتمسك بحجابها بتربية أبنائها. يجب أن ندخل نور الإسلام إلى الأسرة المسلمة، نتحسس آلام الآخرين، نشعر بشعورهم، نقضي حوائجهم، بعد ذلك ندفع الحقوق إلى الله، ندفع الخمس والزكاة والصدقات، لأن الصدقة مأخوذة من الصدق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم من البخل والشح والأمراض النفسية، وتزكيهم بها. وصل عليهم إن صلاتك سكن له. عندي 5000 دينار، 1000 دينار منها حق شرعكم، لازم عندك رأس سنة، عندك رأس سنة تحسب. الآن يقول أن الخمس في الغنائم، صحيح، لكن الرسول علمنا أن الخمس الغنيمة هو الربح الذي يربحه الإنسان يوما بيوم، والزكاة أيضا موجودة. فعندك رأس سنة تقوم بعملية جرد بكل ما تملك، تخمس هذه أول سنة، بعد ذلك تعرف رأس المال اللي يبقى عندك، في العام القادم ما تخمس رأس المال والأمور اللي خمستها، وإنما فقط الأرباح، وكل مصاريفك وكل نفقاتك تسقط من الخمس، ما تحسب أبدا، حتى الهدايا اللي تقدمها، الضيوف، سفرك، رواحك، مجيئك، كل هذا ما إلى علاقة بالخمس، وإنما شيء بسيط يبقى عندك. فإذا خمست أموالك تعرف ماذا تصنع؟ تعلمون أن هناك موجودين عندهم أموال لو أنهم ذكروا الله وأعطوا الحق، واحد ماخذ الحقوق الشرعية مخليهم بالصندوق الحديد والقافلة، وكاتب رسالة أنه إذا أنا مت طلعوها ووزعوها. ومن قال لك أنها توزع لما تموت؟ منو قال لك توزع؟ أنت الآن إذا موجود لازم توزع وتعطيه، تعطيها لمشاريع الخير، للتبليغ، لانطلاق الإسلام، لتزويج الشباب، لقضاء حوائج الفقراء، المساكين، في كل العالم. عنده 5000 مثلا كمثال أقول، هي صارت بالمليارات الآن، مو شكل 5000، 5 ملايين، 5 مليارات، 500، 5 دنانير، 5 دراهم، واحد منهم خمس. يعني مثل واحد يعطيك أمانة يقول لك هاي الأمانة وديها إلى أهلي وابعثها إلى أطفالي إلى عائلتي، ثم يقول لك خذ 4 منها لك وواحد أعطيه لأهلي. جعل الله أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاء فقير إلا بما متع به غني. الإمام علي يقول سلام الله عليه، هاي نظرية الاقتصاد الإسلامي، ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. فهذا عنده 5000، الألف الواحد منهم حق لله، مو صحيح لازم يدفعه. هنا الآن هو واقف على الصراط، إذا يريد يشوف نفسه صدق هو يعبر يوم القيامة على الصراط ولا ما يعبر؟ هذا الألف ليس لك، إذا دفعت الألف حق شرعي وأعطيته، ومو شرط أنه تعطي للعالم وللمرجع. هاي الكلمة شويها أنا أتحملها، معلش، ممكن أنها تضرب مثل الحربة لبعض الناس، بس أنا أبين لكم الواقع. الحقوق الشرعية مثل العبادة والصلاة، إذا أنت تعلم بمصادرها الصحيحة وقنواتها الصحيحة أنت انفق. خلص. الخمس قسمين، قسم حق الإمام، الإمام الحجة يعني صاحب الأمر، الإمام المهدي أقصد. تعرفون ما أقول؟ فقسم حق الإمام، حق الإمام يوزع بكل شيء يرضي الله في سبيل الله، طبع كتب، بناء مساجد، حسينيات، نوادي إسلامية، مراكز إسلامية، نشر الإسلام، إرسال مبلغين ومبشرين للخارج، تزويد شباب، قضاء حوائج فقراء مساكين. هذا القسم الثاني للسادة، لأبناء رسول الله بكل طبقاتهم، علماء، طلبة، غيرهم، تعطى لهم. فأنت إذا تعرف ناس من هالقبيل ما يحتاج تعطي للعالم أو تأخذ منه رخصة، امشي بهذا الباب وقف. إلا إذا أشكل عليك أنه أنت عندك تردد، ممكن هذا الطريق غير صحيح، تقدمها إلى العالم الثقة اللي تثق فيه، وكلهم ثقة الحمد لله، تعطي يا مولانا هذا حق الله، أنت مسؤول عنه أمام رب العالمين. فالصراط إذا موجود، إذا دفعت الحق الشرعي رأسا عبرت على الصراط كالبرق الخاطف. إذا شفت لا والله هذه 1000 دينار خليني أرجحها في البنك، هذا يجي الشيطان هنا يقول لا لا تعطيها، معقولة 1000 دينار تعطيها؟ رجحها بعدين تجيب لك 1000 يصيرون 2000، فيبقى متردد يرجحها وما يدفع، بعد ذلك يقع في نار جهنم، لأنه ما من آية إلا وفيها الزكاة، والخمس من ضمن الزكاة أيضا يعتبر. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأبشر هؤلاء الذين لم يخمسوا ما يدفع الحقوق، أبشرهم أن أموالهم يؤخذ منها أضعاف أضعاف الحقوق الشرعية، لكن في طرق أخرى. وليس سوق المناخ عنا ببعيد. نسيت سوق المناخ؟ ما تنسوا، موجود سوق المناخ، 1000000 سوق مناخ موجود، باخرة تجي وتضربها الأمواج العاصفة وتلقيها في البحر وتدمر البضاعة، كساد يصير 50,000 شكل يصير. أنا طبعا ما أريد أجمع منكم فلوس، وإنما أريد أن أقول الحق وأنتم أهل لذلك. فالآية المباركة تتحدث تقول أن الظالم لا يقود الأمة، الظالم لا يقود الجماهير. والظالم الآية فيها إطلاق عام، يعني لو واحد في عمره ظلم ساعة واحدة كان ظالما، حتى إذا تاب فما يسقط عنا أنه ظالم لإطلاق الآية، لأن الآية مطلقة. ففي لحظة ظلمه الآية كانت تنصب عليه فترفض إمامته، فإذا يجب أن يكون الإمام معصوم منذ ولادته إلى يوم وفاته، لم يقترف ذنبا واحدا، لأن القضية واضحة. إذا إنسان قتل إنسان وتاب إلى الله، قتله عمدا خطأ ودفع الدية أو أقرباؤه دفعوا الدية أو هو كذا وتاب إلى الله، خلص الله تاب عليه، لكنه لا يمكن أن ينزع نفسه من صفة القاتل. لما نشوفه بعد 50 سنة ماذا نقول عنه؟ قاتل، أنه قتل. انتبه. الظالم كذلك، الإنسان عندما يظلم حتى في عمره لو ساعة واحدة يظلم هو ظالم. فهذه الآية لا تنطبق إلا على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ما تنطبق إلا على علي وأولاد علي، ما تنطبق إلا على الإمام الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل. هذه العدالة. والناس عن ماذا يبحثون يا أخوة؟ الآن أنتم عن أي شيء تبحثون؟ كل إنسان في الأرض يبحث عن الأمن والطعام، والأمن والطعام لا يتوفران إلا في ظل الإمام العادل، في ظل الحاكم العادل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بقيادة رسول الله العادل المعصوم. صلوا على محمد وعلى الليلة نتحدث عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هالجامعة العلمية الكبرى الإمام الرضا سلطان أهل البيت. تعرف كيف سلطان أهل البيت؟ لأنه في أيام الإمام الرضا يعني في سنة 200 للهجرة قبل 200 للهجرة انتشر الفكر الإسلامي وفكر أهل البيت انتشر بشكل رهيب في كل العالم، وصار حب آل محمد قد تغلغل في النفوس في كل مكان. لذلك نفس الدولة العباسية إنما رفعت أعمدتها وقواعدها باسم شعار، الشعار هو الحكم للرضا من آل محمد، وهو الإمام الرضا. أيضا كانوا يركزون على هذا الجانب. الإمام الرضا مدرسة رهيبة. سلطان أهل البيت له مجالس وله مدارس في المدينة المنورة وفي بغداد وفي مرو وفي نيسابور وفي خراسان. العالم كله يشهد أنه ما من علماء الدنيا وما من فقيه من فقهاء العالم إلا وحضر عند الإمام الرضا وعاد ذلك الفقيه ورأسه أقرب إلى الأرض من قدمه. الإمام الرضا في نقاشاته وفي حواره العلمي كانت المجالس تمتد وتمتد أشهر طويلة في كل ليلة، ما من عالم إلا ويحضر أسئلة عويصة عميقة. فإذا طرحت أمام الإمام علي بن موسى الرضا روحي فداه تدفق كالشلال، وإذا العلم يتدفق على لسانه وهو القائل إن لكلامنا نورا وإن عليه لحلاوة. فما ترى أحدا يتمكن أن يقف بوجه الإمام علي بن موسى الرضا لقوة حجته وقوة بيانه وعلمه. علمهم من الله سبحانه وتعالى. هو في نيسابور لما وصل إلى نيسابور في طريقه إلى خراسان اجتمع عليه الفقهاء والعلماء والناس وأخذوا خطام وزمام بغلة الإمام اللي كان راكب عليه. قالوا يا ابن رسول الله بحق جدك رسول الله نقسم عليك إلا ما حدثتنا بحديث عن رسول الله نسمعه. فقال هذا الحديث يقول قرابة 20,000 أو أكثر من الكتاب كانوا يكتبون هذا الحديث، اسمه حديث السلسلة الذهبية. ومعنى السلسلة الذهبية أنه أنهى حديثه إلى الله. إمام معصوم يقف يتحدث ومصدر الحديث رب العالمين. بدأ حديثه هكذا: حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه محمد بن علي الباقر عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين السجاد عليه السلام عن أبيه الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة عليه السلام عن أبيه علي أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله عليه السلام عن جبرائيل عن اللوح عن الله. هل هناك أحد يتمكن أن ينهي هذا الحديث إلى الله هكذا إلا أهل البيت؟ قال الله سبحانه وتعالى: كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. سجلوها. ثم أخرج رأسه من المحمل من الهودج قال: بشروطها وأنا من شروطها. لا يمكن أن يدخل الإنسان حصن رب العالمين من دون ولاية آل محمد وأهل البيت، مستحيل، لا يمكن. لا يمكن أن تعرف الإسلام من دون أهل البيت، وإلا تصور أنك تأخذ الإسلام من دون علي بن أبي طالب، يمكن؟ برز الإيمان كله، برز الإسلام كله، كيف تترك الإسلام كله؟ وكيف نعرف الإسلام من دون علي وأهل البيت؟ ما هو الرسول علمنا. الرسول قال: هذا العلم وهذه الرسالة لها ديمومة واستمرارية بأهل بيتي. وفي أيام المأمون ذكرت في إحدى المحاضرات أن المأمون العباسي طلب خزانة الكتب، تذكرون في أيام محرم أذكرها أنا لأنه الليلة خاصة بالإمام، طلب خزانة كتب من ملك جزيرة قبرص لأن الكتب فيها فلسفة يونانية، حتى ينشر الفلسفة اليونانية في العالم الإسلامي فتغطي الفلسفة اليونانية على فكر أهل البيت. رغم تقرب المأمون للإمام الرضا لكنه كان خبيث المأمون العباسي، احذروا المأمون العباسي كان خبيث جدا وسفاك. بعض الناس يقول أن المأمون كان يحب أهل البيت وكان يميل إلى التشيع، أبدا. المأمون اللي قتل أخاه الأمين وجعل رأسه على باب قصره ويطلب من الناس اللي يدخلون عليه لازم الإنسان ما يدخل حتى يبصق على رأس محمد الأمين بوحشية، وبالفعل بعدين أيضا قتل الإمام الرضا، هو الذي قتل الإمام الرضا وصار يبكي وراء جنازة يا ابن رسول الله قتلوه قتلهم الله، بالفعل الله انتقم منا أيضا بعدين. أما أنه لماذا قبل ولاية العهد، هذه صفة خاصة لا بد من الوقوف عندها دقيقتين فقط. لماذا الإمام الرضا قبل ولاية العهد من المأمون؟ المأمون العباسي في أيامه الثورات مشتعلة في العالم والناس تتحرك ضد العباسيين لأن العباسيين جاءوا باسم رسول الله ووضعوا أبناء الرسول تحت أقدامه، فأراد أن يهدئ الجماهير، قال أنا أتنازل عن الخلافة فأنت تكون الخليفة وأنا ولي العهد، فإذا صار الإمام الرضا خليفة والمأمون ولي العهد تمر أشهر بعدين المأمون يقتل الرضا ويرجع للخلافة، مؤامرة واضحة على طريقة معاوية، إن لله جنودا من عسل، كان يضع السم في العسل ويقتل خصومه كما قتل مالك الأشتر وقتل محمد بن أبي بكر، معاوية قتلهم، هذه طريقته. الآن المأمون جمع الناس وأرسل كتاب إلى الإمام الرضا، الإمام الرضا عند قبر جده رسول الله في المدينة، بيته مفتوح للوفود وللسائلين ولقضاء حوائج الناس، وما خرج من قبر جده إلا بعد أن خضلت لحيته وكريمته من دموع عينيه، يقبل ضريح الرسول ودموعه تجري وأهل بيته يبكون، يقول أنا أعلم أن هذه آخر مرة أزور بها قبر جدي رسول الله وسأموت في غربة، فمن زارني في غربتي شفعت له عند الله يوم القيامة. وصل الإمام الرضا إلى هنا، المأمون العباسي جالس وجامع الناس، قال يا ابن رسول الله رأيت أن أخلع نفسي من هذه الخلافة وأجعلها لك أو وأجعلها لك، أجعلك أنت الخليفة. الإمام قال يا أمير هذه الخلافة إذا كانت من الله سبحانه وتعالى لك، الله جعلك خليفة لأن القرآن يقول إني جاعلك للناس إماما، صحيح؟ إذا كانت الخلافة من الله فلا يجوز لك أن تخلع ثوبا ألبسكه الله، الله ألبسك هذا الثوب ما يجوز لك تخلعه وتعطينيه. وإذا كانت الخلافة ليست من الله فلا يجوز لك أن تهب شيئا لا تملكه، إذن أنت لست الخليفة الشرعي، إذا أنت الخليفة الشرعي والله منصبك فلماذا تتنازل عن هذه الرتبة؟ وإذا لم تكن الخليفة الشرعي فعلى أي أساس تعطيني الخلافة؟ أنت ما تملكها حتى تعطينيها، وفاقد الشيء لا يعطيه. قال أنا ما أحب أدخل بهالنقاش، أنتوا أهل البيت حجتكم قوية وما عندي جواب إلك، إذا ما تقبل بالخلافة أقبل بولاية العهد. قالوا ولاية العهد ما أقبلها، قال لا بد من قبولها، إذا ما تقبلها هدده. الآن لا، الإمام ما يخاف من القتل، أهل البيت تعرف سجاد ماذا قال لابن زياد، قال أتهددني بالقتل؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة؟ الإمام الرضا ما يخاف من القتل، لكن أراد هنا أن يكشف حقيقة الحكم العباسي. قال إذا كان لابد من ذلك أنا أقبل ولاية العهد لكن بشروط، ومن الشروط أني لا أتدخل في قوانين الدولة ولا أحدث شيئا،
إذن ابن رسول الله ما يتدخل في قوانين الدولة وما يحدث شيء. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الحكم اللي موجود والقوانين اللي موجودة كلها غير إسلامية وغير شرعية. فالإمام بهذا الموقف سحب الشرعية من المأمون العباس، وهذا من أعظم المواقف اللي سجل كلها غير إسلامية وغير شرعية. فالإمام بهذا الموقف سحب الشرعية من المأمون العباس، وهذا من أعظم المواقف اللي سجلها التاريخ. قال لا بأس، أنا أرضى بذلك. كتبوا الشروط وقف، فقبل ولاية العهد على هذا الشرط. صارت مجالس العلم والعلماء وكذا، وصار المأمون العباس يطلب العلماء ليناقشوا الإمام الرضا ويجادلوه، والمناقشات موجودة في كتاب الاحتجاج للطبرسي وفي كتب أخرى وكلها شيقة ورائعة. يا ليت عندنا وقت كنا نطرق قسم من عنده. أما حياة الإمام سلام الله عليه كيف سارت؟ الآن هو موجود مع المأمون العباسي، يلاحظ مظالم الناس يرفعه. هو لم يتدخل في القوانين صحيح، لم يحدث شيئا صحيح، ولكن إذا رأى أمامه مظلوما ينصره. والإمام يقول اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. هذا المقياس عند أهل البيت دائما، كلهم مع المظلومين وضد الظالمين، أينما يكون الظالم أهل البيت ضد الظالم، وهذا الطريق الصحيح، هذا الصراط الصحيح. دخل رجل أدخلوه على المأمون وطالبوا بقتله. المأمون لازم يضرب عنق هذا الإنسان. الإمام الرضا جالس عند المأمون، المأمون قال ما تقول يا ابن رسول الله، هذا أضرب عنق أقتله؟ قال والله إن عفوت عنه فلا يزيدك العفو إلا عزا، فعفى عنه. جاءوا بجماعة من بينهم الجلودي، والجلودي هذا كان واحد جلاد عند هارون الرشيد، أرسله الرشيد إلى المدينة وقال تدخل في بيوت بني هاشم وآل أبي طالب وتضرب أطفالهم ونساءهم وتسلب كل حلي وحلل عند النساء أمام الإمام الرضا. لأن الإمام الرضا كان عاصر هارون الرشيد بعد مقتل موسى بن جعفر. هارون الرشيد بقى 7 سنوات، فهي 7 سنوات الإمام الرضا كان يعيشها مع هارون الرشيد. فالجلودي إجا إلى المدينة ومعه الجيش والشرطة وأراد أن يدخل على بيت الإمام الرضا على نساء رسول الله وبنات النبي. الإمام الرضا أخذ البنات والنساء أدخلهم في بيت ووقف بباب البيت، فالتفت للجلودي قال ما تريد أن تصنع؟ هؤلاء نسوة ضعيفات بنات رسول الله. قال أريد أن أدخل عليهن وأسلبهن. الإمام قال أنا أعاهدك الله أني أسلب كل شيء عليهن بيدي، أنا أسلبهم وأجيب لك السلام، بس اتركهم لا تهتك حرمتهم. ذاك يقول لا، لا بد من الدخول، والإمام واقف أمامه إلى أن أقنعه. دخل الإمام فأخذ كل ما عند النساء حتى أطرافهن وخلاقيلهن وجاء به إلى الجلودي الخبيث أعطاه إياه. هذا الجلودي عاس فسادا في المدينة، بعد ذلك انقلبت الآية عليه فسجنه المأمون. لاحظوا أيها الأخوة شوف هالموقف، هذا المأمون طلب هؤلاء الرجال الذين مع الجلودي والجلودي معهم طلبهم من السجن فجاءوا بهم. الإمام الرضا جالس عند المأمون، أدخلوهم واحدا واحدا. أول واحد أمر المأمون بضرب عنقه، ضربت عنقه. الثاني ضرب عنقه، وصل الجلودي. الجلودي لما رأى الإمام الرضا جالس عند المأمون خاف من الإمام الرضا، لأنه هو رايح سالب بنات رسول الله، الآن الإمام الرضا ينتقم منه، وبعدين الإمام الرضا ولي العهد وكلمته مسموعة. الإمام الرضا مال إلى المأمون وقال له يا أمير المؤمنين هب لي هذا الرجل، هذا الرجل أعفو عنه كرامة لي، أعطيني إياه ما لك شغل فيه. قال يا ابن رسول الله هذا انسان سفاك سلب بنات رسول الله وهجم عليك الدار وانت تطلب العفو عنه. قال ايها الامير بحقي عليك اعفو عنه اترك كرامة لي. الجلودي بعيد ما يسمع كلام الامام الرضا لكن شاف الامام الرضا يحكي مع المأمون فتصور الامام يقول له هذا اقتله. التفت الجلودي للمأمون قال ايها الامير بالله عليك لا تسمع وصية الرضا في انا لا تنفذ كلامه. قال والله لا أبرن قسمك الحقوه بصاحبه اضربوا عنقه. لان قال له بالله عليك لا تسمع كلامه. تلاحظ شلون يعني النفوس ها. وكل اناء ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضاء أنصف الحكم. فلاحظ الإمام كيف كان تواضعه بأبي وأمي. إذا جلس في داره إذا مد السماط مد السفرة كان يجلس كل أهل بيته صغار وكبار حتى السائس والبواب يجلسهم على المائدة. ما يأكل إلا أن يجلس كل الحشم والخدم وحتى السائس والبواب. هذه روحية روحية الإمام الرضا دروس إلنا. بعدين يعلمنا على التواضع على الأخلاق على الخلق الكريم كيف نحمل الإسلام كيف ننشر الإسلام كيف ندعو الناس. كان المقرر أن يدخل المأمون العباسي والحسن بن سهل يدخلون الحمام في يوم واحد في قضية والإمام الرضا معهم. فالإمام الرضا قال أنا ما أدخل. الحسن والفضل ذولا أخوان معروفين وكان لهم صولة وجولة. يوم الأربعاء دخلوا قال الإمام أنا ما أدخل. مو ما أدخل يعني ليس عدم دخول الإمام الحمام يوم الأربعاء أنه تشأم من يوم الأربعاء. بعض الناس يتشأم من يوم الأربعاء. لا تعادوا الأيام فتعاديكم. بالعكس الإنسان يوم الأربعاء من أحسن الأيام لقضاء الحوائج في الأحاديث. الأيام كلها أيام الله. متى ما تكون قلبك يكون مع الله كل الأيام حلوة. لا تفصل الأيام هذا يوم نحس وهذا يوم كذا لا أبدا. الأيام كلها أيام طيبة. فقتل هذا ابن سهل ذو الرياستين قتل في الحمام. جاء المأمون التجأ عند الإمام الرضا لأن الجيش والزعماء والشرطة وكذا كلهم هاجوا وأرادوا أن يحرقوا قصر المأمون. كان عددهم أكثر من 50,000 مجتمعين على قصر المأمون يردون يحطموا ويقتلون المأمون. المأمون اجى الثاني واحتمى بالإمام الرضا قال يا ابن رسول الله كلمهم. أبو الصلت الهروي يقول والله الذي لا إله غيره ما زاد سيدي ومولاي الإمام الرضا إلا أن خرج إليهم وأومأ بيده هكذا قال تفرقوا تفرقوا. إيماء واحدة من الإمام الرضا سكت الجميع وتفرقوا وأطرقوا برؤوسهم لهيبة الإمام ونور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأما يوم خروج لصلاة العيد أيضا تجد المأمون طلب من الإمام أن يخرج لصلاة العيد. قال عفني يا أمير. قال لابد من خروجك صلاة عيد الأضحى. قال إذا كان لابد من ذلك فأنا أخرج كما كان يخرج جدي رسول الله وعلي أمير المؤمنين يعني على هيئة الحاكم الإسلامي. قال أخرج يوم العيد صبيحة العيد وإذا الإمام لابس الملابس البيض وعمامة بيضاء على رأسه أرخى ذؤابتيها وبيده عصا شمر عن ساعديه حافي القدمين يمشي يكبر الله ويقدسه ويهلل والناس مجتمعين طوفان من البشر كأنما الجدران كانت تتجاوب مع صوت الإمام والدموع والناس وهو بين الجماهير يريد أن يبين للعالم أن الحاكم الإسلامي بين الجماهير يمشي ما قاعد في بروج عاجية
مثل المأمون العباسي.
الحاكم محبوب عند الناس، الحاكم العادل محبوب، والمحبوب ما يخاف على نفسه لأن الناس كلهم يحبوه، فكان نازل معهم. فجاء المنافقون إلى المأمون قالوا إن وصل علي الرضا إلى المحراب وصلى بالناس يقلب عليك الأمر كله، ماذا أصنع؟ قال أرجع. فأرسل إليه يا ابن رسول الله قد حملناك تعبا وشططا، عد إلى دارك سيدنا فهناك من يصلي بالناس. رجع الإمام، لكن حقيقة لما رجع الإمام صارت حالة نياحة عند الناس وانكسار في قلوبهم، كيف أن الإمام ما سمحوا له أن يصلي صلاة العيد؟ والله وحده العالم، لو كان الإمام مصلي صلاة العيد كنا إلى الآن نعرف مضامين تلك الصلاة ونوزعها صور مشرقة مع أشعة الشمس على كل الدنيا، ونقول هذا الحاكم الإسلامي بتواضعه وحياته وسلوكه مع الجماهير ومع الناس، لأن الناس في قلبه وهو في قلوبهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كان يقيم مآتم العزاء على جده الحسين سلام الله عليه، كان دائما قضية زيارة الإمام الحسين وإحياء ذكرى الحسين كان الإمام الرضا يركز عليها تركيزا بالغا بشكل كبير. ابن شبيب الريان ابن شبيب يقول دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا فرأيته حزينا كئيبا يبكي، قلت يا ابن رسول الله أراك تبكي؟ قال يا ابن شبيب أما علمت أن اليوم يوم عاشوراء؟ أما علمت أن اليوم يوم مقتل جدي الحسين وبنات رسول الله؟ يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي لمصيبة أبي عبد الله الحسين. فكان بأبي وأمي يقيم مآثم العزاء ويدخل عليه الشعراء. شلون الشعراء يدخلون عليه؟ يطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بالشعر والقصيد ويشيدوا بمواقف الحسين ورثاء أبي عبد الله الحسين، وكان أبرزهم دعبل بن علي الخزاعي، الرجل هذا العظيم رضوان الله عليه. تصور شلون حاله، حقيقة حالة سيد الشهداء، حالة أهل البيت. الإمام الرضا والله غريب، غريب الغرباء. يعني عندما تتصوروا، وأعلمكم إن شاء الله إذا وفقتم لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه في خراسان، الزيارة الأولى المعروف أن الذي يزور الإمام الرضا الزيارة الأولى الإمام الرضا يقضي له ثلاث حاجات في الزيارة الأولى، لأنه كريم أهل البيت وسلطان أهل البيت وله مضيف، الناس يذهبون لزيارته هناك، يذهبون هناك عنده في المضيف، وإلى الآن هذا الشيء موجود. هؤلاء أئمة الهدى، مصابيح الدجى أيها الأخوة، هؤلاء الذين يدلون على الطريق، هؤلاء الذين يأخذون إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم كان الإمام يركز على زيارة جده الحسين، إذا رأى شخصا من أهل العراق يقول من أين؟ يقول أنا من البصرة، هل تزور جدي الحسين في الأسبوع مرة؟ يقول لا والله سيد. قال في الشهر مرة؟ قال لا. قال ما أقسى قلبك، أنت هناك وما تزور الحسين بالشهر مرة؟ اذهبوا لزيارة الحسين، هاي أيام الأربعين، اذهبوا لزيارة أبي عبد الله الحسين، اذهبوا إلى المراقد المقدسة، طوفوا حول ضريح أبي عبد الله، نتشبع من ضريح الحسين، من روح الحسين نتشبع الأخلاق والمثل والقيم والمبادئ، ويتعمق إيماننا في نفوسنا، لأن هؤلاء أنوار جعلها الله سبحانه وتعالى تدلنا على الطريق الصحيح. فكان يقول ما أقسى قلوبكم، من زار جدي الحسين عارفا بحقه أدخله الله الجنة. يكرر كما قال الإمام الصادق وكما قال الإمام زين العابدين والباقر وكما قال الإمام موسى بن جعفر. بعد ذلك أنت تزور الإمام الرضا: السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. شوية خلي قلبك عندها. السلطان المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضى. سلام الله عليك يا ابن رسول الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. نعم، الآن أقرأ لك بعض أبيات بمحضر الإمام الرضا. إن شاء الله الإمام الرضا هنا موجود، إذا هو ما موجود روحه موجودة معنا، أمه الزهراء موجودة معنا، دعبل الخزاعي دخل، هاي لرواد الأدب والذوق، وكلكم أهل أدب وذوق وإيمان. دخل على الإمام الرضا بقصيدته، قصيدة رائعة تائية نقرأ منها دائما أبيات للبركة. يقال أنها من أحب القصائد لقلب الإمام الحجة صاحب الأمر. قال: يا دعبل، هل قلت شيئا فينا أهل البيت؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: يا دعبل، من قال فينا بيتا من الشعر أدخله الله الجنة، لأنه لا يقول الشعر إلا عن عقيدة. هل قلت شيء؟ قال: بلى سيدي. أقرأ. بدأ: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. بدأ من رسول الله، من بيت أبي الزهراء. قال: لا يا دعبل، لا تقرأ هكذا تدرجا، وإنما قرأها بطريقتكم في العراق، بلحن بلحن، نفس كلام الصادق لأبي هارون المكفوف، كلهم نور واحد. دعبل قال: سيدي إذا أنا حاضر، إذا تريدني أقراها بطور وتريد تبكي أنا حاضر سيدي. قال: يا دعبل، لحظات لحظات. أمر بالستار، ضرب ستار، فجئنا بنات الإمام ونساء الإمام وحريم الإمام، جلسنا وراء الستر مثل ما النساء المؤمنات الآن جالسات ويسمعن الصوت حتى يكون الثواب عظيم. بدأ دعبل: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرفات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى يا عهدها يا بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي. هنا ارتفع صوت الإمام الرضا بالبكاء، يقول: دعبل، سمعت أصوات النساء، أصوات العائلة لما وصلت إلى كربلاء، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. إلى أن قال: أفاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. الله يعلم. هنا الآن تذكرت أبيات للمرحوم بن زاير رحمة الله عليه، يقول: يا طيور طير للمدينة بخبر ونعيم، يمر على قبر النبي وعزيه ونعيه، ومر على اللي في قبر هالصيح ضلعي، كسر الضلع بس عاد لا تتذكرين، طفل يقل لي ايش احمد المختار سكتي، وبتشاه يا زهرة يؤذيني ويؤذيك، والله مرمي على الغبرة يا زهرة ما حضرتي. قال له: يا دعبل استمر بقصيدتك. بدأ دعبل يرفع صوته بإنشاء القصيدة لأنكم تنتظرون إكمالها. قال: سلام عليكم، عليكم سلام الله يا أهل بيت النبي وقرة عين الزهراء البتول، سيدي يا علي بن موسى الرضا. الكلام لدعبل يقول: سيدي وصلت أنا إلى مرحلة أني لا أترك البكاء عليكم أبدا، فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام، دائم نفحاتي سأبكي هموم حج لله شارق، وما ناح قمري على الشجرات وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات، وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي. وراح يستمر بقصيدته يقول: وقبر ببا خمرى لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، تضمنها الرحمن في الغرفات، إلى أن وصل وقبر ببغداد. ثم سكت الإمام الرضا. قال: يا دعبل ألا تريد أن أكمل لك قصيدتك؟ عظم الله أجوركم. هو الإمام الذي نعى نفسه. دعبل يقول: قلت سيدي أنا ما أبقيت واحد منكم، هاي وصلت إلى أبيك الإمام موسى بن جعفر وقبره في بغداد. قال: يا دعبل ألا تود أن أكمل لك قصيدتك؟ دعبل قال: بلى يا سيدي. قال: قل يا دعبل وقبر وقبر بطوس، يا لها من مصيبة، وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات. من هذا سيدي؟ فأشار إلى نفسه وهو يقول: علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. بقي الإمام إلى أن حانت منيته على يد المأمون العباسي، دس إليه السم في العنب فأكله الإمام وسر السم في بدنه الشريف، فصار يأخذ الحجرة طولا وعرضا. أبو الصلت الهروي والريان يقول: دخلت على سيدي رأيته بهذه الحالة، قال لي: يا أبا الصلت فعلوها، يا أبا الصلت قتلني هذا عدو الله، إن السم قد قطع نياط قلبي. قلت: سيدي من الذي يتولى تجهيزك وتكفينك؟ قال: يا أبا الصلت لا عليك، سيحضر ولدي محمد الجواد من المدينة، سيحضر هنا. والإمام الجواد ذاك اليوم كان عمره 7 سنوات، سيحضر ويتولى تجهيزي ودفني، ولكن يا أبا الصلت لي أخت في المدينة، فاطمة المعصومة ها، وشايف الأخت تنتظر أخبار أخوها. هسه هذه وين بالمدينة؟ 20 سنة أبوها الإمام موسى بن جعفر في السجن، وأخوانها رايحين بالعراء هنا وهناك مشتتين. الآن عدها الوحيد اللي يمكن يسد عليها الوحشة وكذا هو الإمام الرضا. فكانت تنتظر قدوم الرسائل، قدوم الناس عن أخيها الإمام الرضا، فجاءت إلى خراسان في طريقها إلى الإمام الرضا. وصلت إلى قرية هذه قم، هناك أرسلت واحدة من جوارها حتى تشتري لها بعض الحاجيات. الجارية جاءت شافت الأسواق معطلة، الدكاكين مقفلة، سألت الناس ما الخبر؟ قالوا لها اليوم عزاء لأن إمامنا علي بن موسى الرضا مات، ووصل إلينا الخبر وإحنا الآن معزين، نعزي رسول الله. قالت أي مصيبة أعظم من هذه؟ قالوا وأي مصيبة؟ قالت أخته فاطمة المعصومة هنا عندكم، نزلت بساحتكم، هي تريد أن ترى أخاها، فكيف الآن نخبرها؟ قالوا المعصومة فاطمة أخت الإمام الرضا موجودة هنا؟ قالوا بلى. فخرج الناس في مواكب عزاء، جاءوا للسلام وللتعزية ولتقديم العزاء والسلوى لفاطمة المعصومة، ما يعرفون مدى علاقتها بأخيها. لما وصل إليها الخبر بمقتل أخيها الإمام الرضا، تعرف هذه بنت الإمام موسى بن جعفر وهي تتمتع بالعصمة الصغرى وبنت فاطمة الزهراء، فلما سمعت بموت أخيها الرضا قالت نور عيني أبا محمد، قتلوك يا نور عيني وأنا ما حضرت جنازتك وما حضرت عندك. ثم صاحت وأخاه وعليا، وسقطت إلى الأرض، حركوها وإذا بها ميتة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل البيت عندهم مشاعر رقيقة يا إخوة، عندهم إحساس كبير، لذلك دفنوها في قم، هذا قبرها اللي موجود، باب من أبواب الله، باب الحوائج. يا جماعة هذا الموقف يذكرني ببطلة كربلاء زينب. هل أخت هذه هنا سمعت بموت أخيها فوقعت مغمى عليها، حركوها وإذا بها ميتة، لكن زينب وقفت على التل الزينبي، صاحت ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا. ثم وقفت على مصرع أخيها الحسين، تقول أخويا ذبيتني ذبيتني على الغرب قوة، أنا لحقتك على ريحة الخوة، يا أشوفك عفتني بقاع الشلوة، دشوف العدوبية يتسوى، صوت علم تونس لوى، خويا بناتك مرمرني، هاي تصيح عمه وين غمي، او ذيك تقول فارقني ابن امي. الهنا تقبل اعمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله 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 يا الله. في الأخبار إذا قال العبد 10 مرات يا الله قال له الله من على عرشه عبدي سل حاجتك تقضى، فإني لأستحي من عبدي أن أرد يده خالية. اسأل الله بالفرج. إلهنا نسألك بحق محمد وأهل بيته، فرج عنا فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من على مرضانا بالصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما وغانما. اللهم فك كل أسير يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله. أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء. وإلى أموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
ونكمل الآن لكم بقية هذا الشريط مع قصة أولاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
نفس أبناء الإمام موسى بن جعفر طلعوا. وين رايحين؟ القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر شاب جاء إلى أن وصل إلى العراق منطقة اسمها أبو خمراء. رأى بنيات يلعبن بالتراب ووقع نزاع بينهن. الآن عرفتم ماذا قلت؟ الإمام موسى بن جعفر بالسجن وأبناؤه فارين، فمعناه بيت الإمام نساء وأطفال ما في أحد. تفت وجد هاي كلمة الدعاء الآن جينا تفتوا. وجد بنيات يلعبن بالتراب وقع نزاع بينهن، واحدة للثانية تقول لا وحق صاحب البيعة ما كان الأمر هكذا. قال من تقصدين بصاحب البيعة؟ قالت أقصد سيدي ومولاي إمام المتقين عليا أمير المؤمنين. فعرف أنهم من أحبة أهل البيت. أين أبوك؟ هذا أبي. نزل عندهم ضيف، ما اسمك؟ قال اسمي غريب وأنا أحب أكون بخدمتكم هنا في هذا الحي. ماذا تصنع؟ قال أحب أني أقدم خدمة للناس المارة، أسقي الماء. فوضع كواز ماء، حبوب ماء، وصار يحمل الماء ويسقي الماء للناس. مجلس كبير معقود، شيخ العشيرة موجود، يردون ماء يصيحون غريب جيب لنا ماء، يروح يجيب ماء، هو ابن الإمام موسى بن جعفر. ما حد يعرف، لكنهم وجدوا الخير كله هنا. هذا شيخ الحي رئيس القبيلة أعجبه هذا الشاب الطيب، نشأ في طاعة الله، الليل كل صلاة، قراءة قرآن، دعاء. فجمع أهله قال أريد أن أزوج ابنتي من هذا الشاب. قالوا كيف تزوجها من شاب لا تعرف حسبه ولا نسبه؟ قال وما علينا بحسبه ونسبه، هو شاب طيب. قالوا سأله. قال كلما سألته أعرض عني، ويظهر أنه ما يحب أن واحد يجرح مشاعره، نتركه. فوافقوا على ذلك، زوجه من ابنته، ثم طلب منها قال بني ليلة الدخلة لما يدخل عليك زوجك غريب سليه إلى أي عشيرة ينتمي. البنت بليلة الدخلة سألته فدمعت عينه وقام يصلي ركعتين. انت تعرف، انت عندك غيرة وحمية، تعرف ابن الامام موسى بن جعفر يعني شنو؟ تعرف اللي يعيش في بيت خادمهم جبرائيل وميكائيل ومهبط الوحي والتنزيل يكون مشرد بالعراء بالصحراء. لكن شوف حكمة رب العالمين سبحان الله. فتركته ولم تسأله، رزقه الله منها بنتا. هاي البنت كبرت صار عمرها 6 سنوات، سماها فاطمة. فمرض القاسم واشتدت عليه العلة والمرض، وأبوه موسى بن جعفر في السجن. فصار يعالج سكرات الموت، حضر الناس عنده يبكون، زوجته حاضرة وابنته هذه العلوية جالسة عند رأسه تنظر إلى أبيها الآن يفارقه. مسكها من يدها الناعمة ثم أجهش في البكاء. التفت إليه عمه قال ولدي أراك أجهشت في البكاء هذه المرة، تصور أنها راح تبقى يتيمة صحيح، لكن أنا عمك تدري بي إحنا عندنا غيرة وحمية وأهل شرف وأهل كرم، وما نترك واحد يتيم يضيع فيما بيننا. إحنا هاي نخليها بعيوننا، إذا أنت أبو واحد إلها إحنا كلنا آباءها، فلا تهتم بني. قال لا والله يا عم أنا ما أبكي عليها أنها تكون يتيمة. قال بني إذن لماذا تبكي؟ قال أنا أبكي عليها لأن الآن عمرها 6 سنين وهي لا تدري إلى أي بيت تنتمي. قال إذن قل لنا إلى أي بيت تنتمي. قال يا عم أنا كنت أخفيت عنكم هذا الشيء، لكن يا عم أرجوك أنا أقول لك بالقصة كلمتين. الكلمة الأولى أخفيت اسمي لأمر، الآن أنا ذاهب إلى الله فالذي أخشاه قد انقشع عني. عم إذا تسأل عن بيتنا فبيتنا بيت الوحي والملائكة والطهر والأنبياء، وإذا تسأل عن جدي وأبي فجدي وأبي رسول الله، تسأل عن أمي فأمي فاطمة الزهراء. الناس يسمعون تعجبوا ماذا تقول؟ قال نعم يا عم، أما أنا فإذا سامع بالإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، وجزاك الله خير الجزاء. لكن يا عم إذا أنا مت فادفني. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول من أراد أن يزور جدي رسول الله فليزر أخي القاسم في غربته. هذا قبره في العراق موجود بين الحلة والديوانية والمحاوية. إذا أنا مت جهزني وتفني، ثم احمل هذه البنية هاي الطفلة اليتيمة. إذا صار لك يوم للحج الله يقسم لك للحج إن شاء الله العام القادم، احملها معك بعد أن تؤدي مناسك الحج تذهب إلى المدينة. يا عم اترك الطفلة أمامك، انظر إلى محلة بني هاشم فإن الطفلة ستهتدي إلى بيتنا، هي بنفسها تذهب إلى هنا. لكن يا عم لا تستغرب إذا وصلت إلى بيتنا وطرقت الباب، ترى ما عندنا رجال هناك وشباب، كلهم نساء وأطفال يتامى موجودين، فلا تستغرب هذا الشيء. وبالله عليك يا عم إذا أخبرت أمي فلا تخبرها دفعة واحدة، فإن الألم يقتلها والصدمة تقضي عليها. وبالفعل لما ذهب إلى المدينة أخذ هذه الطفلة فسارت أمامه إلى البيت. أم القاسم من الدار، الله يشهد المؤرخون كتبوا يقولون من داخل الدار، قالت آه ولدي قاسم إني أشم رائحتك يا نور عيني. تعرف قلب والدة شلونها. فخرجت وأخذت ابنتها. بعدين لا بأس ما دام متوجهين، من جملة ذول العلويين وذرية الرسول اللي فروا 3 أيضا من ذرية الإمام موسى بن جعفر هربوا من مكة على وجوههم، واحد ما يعرف الثاني وين يروح. قال له ما دام الرشيد يطلبنا احنا نطلع. واحد عنده زوجته، بعد 20 سنة بعد ما أهلك الله الرشيد ومات اجتمعوا في الحج، فاجتمعوا في عرفات، صار واحد ينقل قصة للثاني. الأول قال أنا خرجت ومعي زوجتي وضربنا الصحراء خائفين، زوجتي حامل ما موجود عندنا الطعام خلص، ضربها الطلق، جاءها المخاض، بقيت أنا معها وحيد فوضعت الطفل وماتت هناك وما عندي أحد يساعدني، طفل عمره ساعة واحدة، الآن إذا أخذ معي يموت. فبقيت أصلي قلت يا إلهي تعلم أني ما أقدر أحمل هذا الطفل، فتركته عند أمه. لحظات أخرى الطفل أيضا مات معها، فخشيت أني أموت معهم من العطش، هربت بنفسي حتى وصلت إلى منطقة إلى حي فبقيت أخدمهم هنا. الثاني كذلك وصل إلى منطقة فيها مجموعة من الناس البعيدين عن الخلق، بقى معهم خشية أن يلقى عليه القبض. الثالث قال أنا وصلت إلى جماعة إلى قرية، دخلت سميت أني، قالوا ما اسمك؟ قلت اسمي أبو حفص. من أين؟ قلت من بلاد الله. فبقيت معهم فتأقلمت في جوهم معهم، تكيفت معهم فتزوجت واحدة من بناتهم، لكن قسم منهم مخالفين لله وللرسول وبعيدين عن الإسلام بعد كامل. يقول بقيت عندهم فترة حتى كبرت ابنتي، صار عمرها 18 سنة، فصاروا يلحون علي لزواجها حتى أزوجها. شفت نفسي هذه بنت رسول الله أزوجها الواحد منحرف مخالف ما يعرف قيمة النبي. يقول حقيقة بقيت في حرج، طلبت من الله أن يعالج هذا الموقف ويحليه، يقول مرضت هذه العلوية وماتت، فقمت وغسلتها ودفنتها وبقيت أبكي عليها بكاء مرا على قبرها. يقول في رجل يعرفني قال يا فلان أنت طلبت من الله الحل وهذه راحت الآن إلى الجنة، لماذا تبكي؟ يقول قلت والله أنا أبكي لأني إلى يوم وفاتها ما تجرأت أن أعلمها أنها بنت فاطمة الزهراء وبنت رسول الله، فلذلك بكيت ورجع إلى مكان. ذولا كلهم أبناء الإمام موسى بن جعفر. يعني لاحظ أن قل لك الصور حتى تعرف كيف كان ضاربين حصار على هذا الإمام العظيم.